بكل فرح أدعوكم حتى نقضي بعض الوقت في دراسة مشتركة لكلام الله يا أصدقائي. ما أنا إلا صوت ينقل إليكم تفاصيل وأبعاد هذه الكلمة الإلهية، وفي بعض الأحيان نبحث معا عن تطبيقاتها العملية في حياتنا، لكن الوحيد القادر أن يعمل بواسطة كلمته والوحيد الذي يجعلها تثمر في حياتنا هو روح الله القدوس. إذن لنتضرع إلى الله أن يتمجد في حياتنا، إذ نستمع معا لصوت روحه يكلمنا من خلال الكتاب المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر حبقوق من العهد القديم. في بداية هذا السفر جاء حبقوق إلى الله وقال: لماذا تفعل هذه الأشياء؟ لماذا تسمح لي بأن أرى هذه الشرور؟ لماذا لا تتحرك؟ لكن الله جاء بالنبي حبقوق إلى المرصد أو برج المراقبة وجعله يرى ماذا يفعل، فصار حبقوق يقول: سوف أسلك بالإيمان مع الله. صديقي، الله هو الجواب على مشاكلك اليوم، لهذا يمكنك أن تضع ثقتك به، فالله لديه قصد لحياتك وهو يعتزم تنفيذ هذا القصد، وحينما تثق بالمسيح فسوف تجد أنه يبدأ عمله فيك، فهو يريد أن يجعلك على صورته. الله هو الإجابة على أسئلتك، والله هو الجواب على مشاكلك، لذلك بصرف النظر عمن تكون أو عن مكان وجودك، فبإمكانك أن تتمتع به وبخلاصه، كما يمكنك أن تقول مع حبقوق الذي كان متشائما في البداية: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. لقد بدأ سفر حبقوق بصورة قاتمة لكنه انتهى بالمجد، بدأ بعلامة استفهام لكنه انتهى بعلامة تعجب كبيرة، وأرجو صديقي أن تكون قد أفدت من هذا السفر. نأتي اليوم إلى سفر آخر من أسفار الأنبياء الصغار، وكما ترى يا صديقي فإننا نسير على قدم وساق نحو الانتهاء من دراسة الكتاب المقدس بالكامل، وأنا أحيي الأبطال المستمعين الذين ساروا معي منذ بداية الطريق قبل عدة سنوات. صلاتي أن تعمل هذه الكلمة في نفوسنا لمجد الله المبارك. يعرف صفنيا عن نفسه بصورة أفضل من أي من الأنبياء الصغار الآخرين، فقد أخفى النبي حبقوق نفسه تماما إلى درجة أننا لا نعرف شيئا عن خلفيته، لكن صفنيا خالفه في هذا الأسلوب فحدثنا بالكثير عن نفسه، وهو يتتبع نسبه إلى جد جده حزقية ملك يهوذا، وبعبارة أخرى فقد كان صفنيا من النسل الملكي. يحدد صفنيا زمن كتابته لهذا السفر بوضوح تام، يقول: في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا. وقد كان ذلك يوما مظلما بالنسبة للأمة، وبحسب ترتيب الأسفار المقدسة العبرية فقد كان سفر صفنيا هو آخر الأسفار النبوية التي كتبت قبل السبي، كما كان صفنيا معاصرا للنبي إرميا وربما للنبي ميخا أيضا. ويعد سفره هذا آخر ما كتب في عهد المملكة الداودية، ويعزى إليه الفضل في إعطاء الزخم والقوة الدافعة للنهضة الروحية التي حدثت في فترة حكم الملك يوشيا. من المرجح أن الكثيرين لم يقرأوا ما جاء في هذا السفر الصغير، لكن إن عرفنا المغزى من السفر فسوف يزداد تقديرنا له وإعجابنا به، لأنه يحمل نفس مغزى إنجيل يوحنا، وكما يدعى يوحنا برسول المحبة فسوف نرى من خلال دراستنا لهذا السفر أن صفنيا هو نبي المحبة أيضا. وإن كان من الصعب عليك تصديق ذلك أخي الكريم، فاسمح لي هنا أن أذكر لك آية توضح الأمر. ما من شك في أنك تعرف الآية 16 من الفصل الثالث من إنجيل يوحنا، لكن هل تعرف الآية 17 من الفصل الثالث من نبوة صفنيا؟ تقول: الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. ما أروعها من آية. ورغم ذلك فإن سفر صفانيا يختلف قليلا عن إنجيل يوحنا، حيث أن هذه الآية هي مجرد جزيرة صغيرة في وسط بحر متلاطم الأمواج، فالجزء الأكبر من هذا السفر يحتوي على عبارات قاسية. الفصل الثالث مثلا يبدأ بالكلمات: ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة. وهناك الكثير من الدينونة في هذا السفر الصغير. إذن كيف يمكن أن تكون المحبة هي الفكرة الرئيسية لسفر صفانيا؟ إن إيجاد دليل على أن المحبة هي الفكرة الرئيسية لهذا السفر يشبه البحث عن إبرة في كومة من القش، وربما تصلح القصة الخيالية التالية في توضيح هذا القصد. أما عنوان القصة فهو الجانب المظلم من المحبة. كان الوقت متأخرا في إحدى ضواحي المدينة، وكانت هناك طفلة مستلقية في سريرها ويبدو عليها الانزعاج. اقترب رجل من سريرها، وكانت تبدو نظراته قاسية ووجهه متجهما، وحالما رأته الفتاة الصغيرة ظهرت عليها ملامح الخوف وبدأت بالصراخ. اندفعت أم الفتاة إلى الغرفة واتجهت إليها، فسارعت الفتاة إلى الارتماء في أحضانها. اتجه الرجل إلى الهاتف وطلب شخصا ما بدا وكأنه شريكه، وقاما بترتيب شيء ما بطريقة ودية ولطيفة. رجع الرجل إلى غرفة الطفلة بسرعة، وأخذ الطفلة من بين أحضان أمها، وسارع بالخروج من المنزل، واستقل سيارة كانت في انتظاره. كانت الفتاة تنتحب، وكان الرجل يحاول إسكاتها. قاد سيارته بسرعة من شارع إلى آخر، إلى أن توقف أخيرا عند بناية ضخمة. كان كل شيء هادئا تماما، وكانت البناية معتمة إلى حد ما، لكن كانت هناك غرفة مضاءة في الطابق العلوي. اصطحب الرجل الطفلة إلى داخل الغرفة المضاءة ووضعها بين يدي رجل آخر، ثم قام هذا الرجل بتسليم الفتاة إلى امرأة ما، ورافقتها هي والفتاة إلى غرفة داخلية. بقي الرجل الذي أحضر الفتاة في الرواق، وفي الغرفة الداخلية قام الرجل الآخر بسحب سكين حادة وشق بها بطن الفتاة الصغيرة التي كانت مستلقية دون حراك وكأنها ميتة. ربما تقول صديقي المستمع عند هذه النقطة: أرجو أن يتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المجرم المسؤول عن هذه الجريمة البشعة. لكن هذه ليست قصة رجل سادي أو مجنون يا صديقي، بل على العكس تماما، فهي قصة حب رقيق وعظيم. وفي الحقيقة قد لا تكون هناك قصة أخرى تعبر عن عمق المحبة مثل هذه القصة. دعني أوضح لك ما أعنيه هنا. لقد استيقظت تلك الفتاة في منتصف الليل وهي تشكو من ألم حاد في بطنها، وقد كانت هذه الفتاة قد تعرضت لهذا الألم من قبل، وقال الطبيب لذويها أن يراقبها بعناية. كان والد الفتاة هو الرجل الذي سارع بالدخول إلى الغرفة، وحينما رأى ابنته تعاني أمسك بالهاتف واتصل بطبيب العائلة ورتب معه أن يراه فورا في المستشفى. وهكذا حمل الأب ابنته إلى المستشفى وسلمها إلى طبيب العائلة الذي أخذها إلى غرفة العمليات وأجرى لها عملية جراحية عاجلة. في كل ما حدث كانت كل حركة وكل عمل قام به الأب نابعا من محبة عميقة واهتمام شديد وقرار حكيم. وهذه القصة تبين لنا عزيزي المستمع الجانب المظلم من المحبة، لكن رغم كل شيء فهي تبقى محبة. فقد كان الأب يحب ابنته في تلك الليلة المظلمة التي قام فيها بأخذها إلى المستشفى وتسليمها لمبضع الجراح، كما كان يحبها في الأسبوع التالي حينما أحضر لها الزهور والحلوى. فالمحبة تضع راحة المحبوب وسلامته فوق كل اعتبار، والمحبة تسعى لما فيه صالح المحبوب. ورغم أن هذا قد يبدو قاسيا، لكنه الجانب المظلم من المحبة، وهذا هو ما يتحدث عنه سفر صفنيا، فهو يتحدث عن الجانب المظلم من المحبة. وللأسف الشديد فإن الكثيرين ينظرون إلى محبة الله على أنها ضعف وليس قوة، فالكثير من الوعاظ يكتفون بالقول الله محبة الله محبة دون أن يذكر شيئا عن الجانب المظلم من محبة الله. لهذا صديقي المستمع، فنحن بحاجة لأن نرى الجانب المظلم من محبة الله، فالله يتعامل معنا بحسب احتياجاتنا. فالطبيب العظيم يسوع المسيح يضع مريضه على طاولة العمليات ويستخدم المبضع حينما يرى ورم التعدي أو حينما يرى جرثومة قاتلة تزحف إلى الحياة الروحية أو حينما يرى سرطان الخطية يتفشى. فعندها لا يتردد الله في التعامل معنا بقسوة. لهذا ينبغي علينا أن نتعلم الدرس التالي في وقت مبكر، حينما يجري لنا الله عملية جراحية فإنه يحبنا، كما هو حاله حينما يرسل لنا علبة من الحلوى أو باقة من الزهور. في بعض الأحيان يقوم الطبيب العظيم بإجراء عملية جراحية لنا دون أن يعطينا مخدرا كافيا، لكن يمكنك يا عزيزي أن تكون واثقا من أمر واحد، ألا وهو أنه حينما يفعل ذلك فإنه يضع بلسم جلعاد. فحينما يرى الله أنه من الأفضل لنا أن نعبر في وادي المعاناة، فلا بد أن هذا سيكون لمصلحتنا وخيرنا في حياتنا الأبدية. لذلك فهو لن يتردد أبدا في السماح لنا بعبور هذا الوادي المظلم. وقد عبر أحدهم عن هذا بقوله: أما من طريق آخر يا الله غير طريق الحزن والألم والخسارة كي تجعلني شبيها بالمسيح؟ أما من طريق آخر سوى الصليب؟ ثم سمعت صوتا سكن نفسي تماما كما سكن أمواج بحر الجليل: ألا تستطيع أن تحتمل أتون النار إن كنت أسير معك في وسط النار؟ لقد حملت الصليب وأنا أعرف ثقله، وقد تجرعت الكأس وصمدت من أجلك، ألا تستطيع أن تتبع خطواتي؟ سوف أمنحك القوة، فاتكل علي. وهكذا صديقي المستمع، فإن محبة الله تظهر بصورة أعمق حينما يبدأ بإجراء العمليات علينا، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. كذلك قال الرب يسوع لتلاميذه حينما كان في العلية: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. لهذا يجدر بنا أخي الكريم أن نتذكر أن الله يقتحم حياتنا ويقلم الأغصان غير المثمرة، ومن المؤكد أن هذا التقليم مؤلم، لكن كما قال أحدهم: أقرب وضعية يكون فيها المزارع قريبا جدا من الأغصان هي حينما يقوم بتقليمها. كذلك يا عزيزي، فحينما يقوم الله بنزع الخطايا من حياتك، فاعلم أنه قريب منك أكثر من أي وقت مضى. لاحظ سبيرجن دوارة ريح في مزرعة أحدهم مكتوب عليها الله محبة، وعندها سأل المزارع قائلا: هل تعني بهذا أن محبة الله متقلبة مثل الطقس؟ فأجابه المزارع قائلا: كلا أبدا، بل أنا أعني أنه مهما تقلب الطقس فإن محبة الله تبقى كما هي. فإن كنت يا صديقي تشعر الآن بالنسمات العليلة على حياتك، فاعلم أن الله يحبك. وإن صادفتك رياح عاتية غدا، فاعلم أيضا أن الله ما زال يحبك. وقد عبرت آني جونسون فلينت عن هذا بقولها: الله لم يعدنا أبدا بسماء زرقاء على الدوام، ولا بطريق مفروش بالورود طيلة حياتنا. الله لم يعدنا أبدا بشمس دون مطر، ولا بفرح دون حزن، ولا بسلام دون ألم. الله لم يعدنا أبدا أننا لن نعرف الكدح والتجربة، والمتاعب والويل، وهو لم يخبرنا بأننا لن نحمل أعباء كثيرة وهموما عديدة، لكن الله وعدنا بأنه سيمدنا بالقوة الكافية ليومنا، وبراحة للتعاب، وبنور للطريق، وبنعمة في التجارب، وبعون من الأعالي، وبعطف لا ينقطع، وبمحبة لا تموت. وهكذا صديقي المستمع، إذا كنت ولدا لله وكنت تعاني الآن، فتأكد أن الله يحبك، فمهما بدا الأمر فإنه يحبك، ولا يمكنك أبدا أن تغير هذه الحقيقة. غالبا ما تكون المحبة مقرونة باللطف والكياسة، لكن هذا لا يغطي جميع جوانب المحبة، فالمحبة تعبر عن نفسها دائما في السعي لما فيه خير المحبوب وصالحه. لهذا من الصعب علينا أن نقرن المحبة بدينونة الله، فالقول الدارج هو أن الله محبة، لكن الصحيح هو أنه من صفات الله أنه محبة، لكن من صفاته الأخرى أنه ديان، وقد تبدو هاتان الصفتان متناقضتين جدا. إن سفر صفانيا مليء بغضب الله ودينونته، لكنه يحتوي على محبة الله أيضا. يستعرض لنا سفر صفانيا الصغير هذا الجانب المظلم من محبة الله، فهو إله المحبة، لكنه أيضا إله الدينونة، ومن الواضح أن سفر صفانيا يبدأ بالدينونة القاسية التي لا نجد مثيلا لها في بقية أسفار الكتاب المقدس. نجد فكرتين اثنتين في هذا السفر القصير. أولا، ترد عبارة يوم الرب 7 مرات في هذه النبوة الصغيرة، وقد كان عبديا ويؤيل هما أول من استخدما هذا التعبير من بين الأنبياء الذين كتبوا أسفارا. وقد أشار جميع الأنبياء إلى يوم الرب، وها هو صفانيا آخر من كتب من الأنبياء قبل السبي يلفت انتباهنا إلى يوم الرب أيضا، وهو يستخدم هذا التعبير أكثر من أي نبي آخر، فالتعبير نفسه مستخدم في هذا السفر 7 مرات مع وجود إشارات أخرى إليه، وهناك تطبيق محدد لهذا التعبير على فترة الضيق العظيمة التي تسبق المملكة، لكن يوم الرب يشمل أيضا وقت المملكة، ففترة الضيق العظيمة ستنتهي بمجيء المسيح للملك، وهذا كله مشمول بيوم الرب. والتركيز في سفر صفانيا ينصب على الدينونة، كذلك يفتتح النبي يوئيل نبوته بوصف لوبأ الجراد العظيم الذي يشبهه بيوم الرب الذي سيأتي في المستقبل، ويقول يوئيل إن يوم الرب ليس نهارا بل هو ليل، فالله يكتب قصة الإنجيل الرائعة لي ولك يا صديقي بأحرف من نور على الخلفية القاتمة لخطايا الإنسان. الفكرة الثانية أنه ترد كلمة غير مرتين في هذا السفر، وغيرة الله تختلف بعض الشيء عن غيرة البشر، ففي غيرتنا نسعى إلى فعل الشرور، لكن الله غيور على الذين هم له، إنه غيور على الإنسان، فالله خلق الإنسان ودفع ثمن فدائه كي يستطيع الإنسان أن ينال الخلاص، فالله لا يريد لأحد أن يهلك، بل يريد للجميع أن يخلصوا، إنه غيور على البشر، لكن إن لم يرجع الناس إليه فسوف يدينهم. والأمر الذي يوضحه سفر صفانيا هو أن الله يتمجد في الدينونة كما هو ممجد في تقديم الخلاص، والكثير من الناس لا يستوعبون ذلك، لكن الفصلين 38 و39 من سفر حزقيال يتحدثان عن تمجد الله في الدينونة، وكأن الله يقول إنني أعتزم معاقبة وإدانة هذه الأمة الضالة، وحينما أقوم بذلك فسوف أتمجد في تلك الدينونة. وقد يصعب على البعض تقبل هذا الكلام، لكن ينبغي علينا أن نتعلم أن نقبل كلام الله، عالمين أن أفكارنا ليست كأفكاره ولا طرقنا كطرقه. هذا كل ما في جعبتنا اليوم حول مقدمة سفر صفانيا. هذا، وأدعو كل من يريد هذه الحلقة مطبوعة مع مخطط السفر أن يكتب إلينا، وحتى ألقاك مجددا أتركك في حماية القدير ورعايته.